والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من البحث عن تعريف علم الأصول والمعيار والميزان في كون المسألة أصولية ضابطة المسألة الأصولية وموضوع علم الأصول. ففي التعريف قلنا أنه العلم بالقواعد المشتركة الممهدة لاستنباط الجعل الشرعي، وقلنا أن الميزان في كون المسألة الأصولية طبقا لهذا التعريف وأن تكون المسألة قاعدة مشتركة، أي لا بشرط الاستدلال الفقهي على الجعل الشرعي، وهذه هي الميزة المشتركة بين جميع المسائل الأصولية ولا تكون موجودة في القواعد الفقهية وسائر النقول التي قد ينظر بها على تعريف. كما أنه قلنا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة لهذا المعنى، ويكون البحث في المسائل الأصولية عن دليليتها بأنواع الدليلية، لم نأخذ نوعا خاصا من الدليلية، فإن الدليلية كما أشرنا تكون على أقسام: دليلية لفظية ودليلية شرعية ودليلية عقلية، والدليلية العقلية أيضا قد تكون برهانية وقد تكون عقلية عملية. كل هذه الأقسام والأنواع من الدليلية داخلة البحث عنها داخل في الأصول، لأنها على كل حال دليلية، وإن كان بعضها تحقق بعضها يحقق صغرى للبعض الآخر، فالدليلية اللفظية مثلا يحقق صغرى الدهور، وهذه الصغرى تقع موضوعا لكبرى حجية الدهور مثلا كبرى المنجدية والمعبرية، فبهذا ينقدح حينئذ الوجه الفني لاجتماع هذه المسائل في علم الأصول، ما اختلاف طبيعتها وماهياتها، مباحة الألفاظ البحث فيها عن دلالات لفظية، مباحة الحجج والإمارات البحث فيها عن الحجية الشرعية، الأصول العملية العقلية مباحة من صنف آخر البحث فيها عن مجزية الاحتمال أو مؤمنيته عقلان، بحث الاستلزامات العقلية أيضا بحث من سنخ آخر، وهكذا. كل هذه أنواع من المسائل المختلفة بحسب طبيعتها ومنهجتها وسنخ البحث فيها، كلها تدخل وتجمعها مسائل علم الأصول باعتبار أنها أنحاء متنوعة ومختلفة من الدليلية على الجعل الشرعي. فإذا جعلنا الموضوع الدليلية الدليل المشترك، كلها أيضا أدلة مشتركة غير مختصة بجعل معين أو موضوع جعل معين، فإذا كان الحيثية المشتركة في المسائل الأصولية هذه الحيثية حيثية الدليلية تجتمع كل هذه المسائل. لهذا يعرف أنه ما جاء في بعض الكلمات الكتب الأصولية المؤلفة أخيرا من تعاريف أو بيان معيار ومسائل لتعابير أخرى للمسألة الأصولية، يعرف وجه الإشكال فيها في بعضها. مثلا جعل الميزان في المسألة الأصولية له ما جاء في بعض الكلمات الكتب الأصولية المؤلفة أخيرا من تعاريف أو بيان معيار ومسائل بتعابير أخرى للمسألة الأصولية، يعرف وجه الإشكال فيها في بعضها. مثلا جعل الميزان في المسألة الأصولية أن تكون المسألة رافعة للتحير، كل ما يرفع التحير فهو مسألة أصولية. في بعض آخر جعل القانون الذي مثلا يكون حجة في الفقه هو المسألة الأصولية. هذه التعبيرات لا أريد منها بيان المطلب الذي بيناه ونقحناه، وهو أن الأصول علم الأدلة في الفقه، فلا بأس به لأن أشياخة في التعبيرات والاصطلاحات اللفظية. لكن لو أريد منها بيان حد وتعريف محدد لنكتة المسألة الأصولية، فهذه التعبيرات ناقصة بحسب الحقيقة. فإنما يرفع التحير لو أريد به التحير الوجداني بمعنى الشك، الشك لا يرتفع المسألة الأصولية. ولو أريد حكم الشك وهو المنجزية والمعبرية، فلماذا يعبر بالتحير؟ فلطالما يكون منجزا ومعبرا أو حجتان، ما يكون حجتان على الحكم الشرعي. وحينئذ يقال أن هذا المقدار لا يكون كافيا، ما أكثر الحجج، ما أكثر ما يكون حجتان في الفقه، فلا بد من إضافة القيود لإخراج الحجج الأخرى التي تكون خارجة عن القواعد الأصولية كالقواعد الفقهية. فلا بد من أخذ قيد الاشتراط، لا بد من أخذ قيد التوصيف والإثبات التوصيفي أو الإثبات التنجيزي والتعبيري، وأيضا عنوان المنجز والمعبر أو الحجية النهائية، أيضا لا بد من توزيعها لأن يراد منها مطلق الدليلية، فإن بعض أقسام الدليلية كما أشرنا ليست تنجيزا وتعبيرا بل مصداقا للتنجيز والتعبير. المباحث الألفاظ كلها بحثا عن الدلالات اللفظية لا بحثا عن المنجزية والمعبرية. الاستلزامات العقلية ومباحث الملازمات العقلية أي رفع لها لبحث المنجزية والمعبرية، نستحقق صغر المنجزية والمعبرية، نستحقق صغر الدلالة الالتزامية مثلا للدليل. بل حتى الحجج الشرعية بنفسها ليست هي المنجزة والمعذرة، وإنما العلم بها منجزون، وصولها منجز عقلا. فالمنجزية دائما عقلية، إذا أريد من الحجية والمنجزية ورفع التحير هذا المعنى النهائي العقلي، فدائما ليس هناك إلا شيء واحد هو المنجز، وهو حكم العقل والرافع للتحير، حكم العقل بالمنجزية وبالمؤمنية. فكان على أساس منجزية ومعمنية نفس الاحتمال، أو على أساس منجزية ومعذرية الحكم الشرعي الواصل. إذا كان هناك حكم شرعي ظاهري تنجيزي وصل إلى المكلف فيكون منجزا، أو تأميني وصل إلى المكلف فيكون مؤمنا، أو إمارة مثلا وصلت فتكون مؤمنة أو منجزة. فالتنجيز والتعذير دائما عقليان كما تقرؤون في بعض الحلقات. فلو أردنا بالمسألة الأصولية خصوص البحث عن المنجزية والمعذرية لخرجت كل مسائل عن الأصول إلا الأحكام العقلية بمنجزية القطع ومنجزية الاحتمال ومنجزية الأمن الإجمالي ومنجزية الحكم الشرعي الواصل بالتنجيز، يعني الحكم الشرعي بالاحتياط إذا وصل، ومؤمنية الحكم الشرعي بالبراءة والحلية إذا وصل، وصولها يكون مؤمنا عقلا، وهكذا. فلا بد من توسعة عنوان المسألة الأصولية وميزان المسألة الأصولية، لأن يراد منها ما ذكرنا من أنواع الدليلية على الحكم الشرعي، لكي لا ينحصر المسألة، لا تنحصر المسألة الأصولية مسائل الأصول بخصوص البحث العقلي عن التنجيز والتعذير الذي يلحق في بحث القاطع ما يلحق به عدم مباحث القاطع. إذن فالمراد لا بد وأن يكون في ميزان الضابط في الأصولية، لا بد وأن يجعل الميزان هو البحث عن دليلية الأدلة مع قيود الأخرى، الأدلة لا بشاط من حيث حكم واحد أو موضوع حكم واحد، الأدلة المشتركة في الفقه والتي يبحث في علم الأصول عن دليليتها بأنحائها المتعددة، وإن كان هذه الأنحاء بعضها قد تقع موضوعا من بعض الآخر، لكن هي دليلية بحسب الحقيقة، إما دليلية لفظية أو دليلية عقلية نظرية أو دليلية عقلية عملية أو دليلية مجعولة شرعا. وإن كان من حيث الدقة كل هذه تقع موضوعات لحكم العقل بالتنجيل والتعبير حين وصولها في النهاية. على كل حال، فالصحيح ما أشير إليه في التعريفات التعريف المتقدم الكلمات المتقدمة أن موضوع علم الأصول عبارة عن الأدلة المشتركة في الفقه بأقسامها المتعددة والمتنوعة من حيث شنخ الدليلية. حينئذ نأتي إلى على هذا الضوء كيفية تقسيم المسائل الأصولية على ضوء هذا الواقع الذي واقع واضح ومركوز في ذهن الأصوليين وعلماء الأصول، وإنما هذا البحث والتنقيب في التعريف أو في ضابطة المسألة الأصولية أشبه بالبحث الجدلي، وإلا كلهم بارتكازهم يعرفون أن حقيقة المسائل الأصولية هي هذه التي أشرنا إليها، لا نقاش في أنها هذه من الأصول من مسائل علم الأصول، كما لا نقاش في أنها فيها هذه الحيثية المشتركة. وقال التعبير اختلفوا وبينوا التعبيرات التي أشرنا إلى بعضها، وربما هناك غيرها أيضا. الآن كيف نقسم مباحث علم الأصول؟ هناك ثلاث تقسيمات يمكن أن نطرحها هنا. تقسيم ظاهر بعض الأعلام في مدرسة المرزا قدس سره، حيث قسم مباحث علم الأصول على ما في تقريرات بحثه بهذا التقسيم الرباعي. قال: المسائل الأصولية بعضها توصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم وجداني، قبيل مباحث الاستلزامات العقلية، يجب العلم مثلا، العلم بوجود، إذا علمنا بوجود شيء إذا قام البرهان على الملازمة مثلا بين وجوده ووجود مقدمته، إذ نعلم بوجود مقدمته. فالاستلزامات العقلية لو تمت يجب العلم الحكم الشرعي علما وجدانيا بأنها ملازمات عقلية قطعية. أما الثاني ما يوجد يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم تعبدي، وهذا الشق الثاني ما يكون البحث في الأصول عنه طارة صغروية لقبيل مباحث الألفاظ التي ينقح فيها صغرى العلم التعبدي، أي صغرى الظهور. الأمر ظاهر في الوجود، النهي ظاهر في الحرمان، الجملة الشرطية ظاهرة في مفهومها. والثاني أن يكون نوع الثاني من البحث تحت هذا القيس ما يكون البحث عنه كبرويا، وهو مباحث الحجج والإمارات، إنها علوم تعبدية. هذا السنخ الثاني، يبحث فيها عن العلم التعبدي ما يوصل إلى العلم التعبدي بالواقع، نقضي البحث كبرى حجية الظهور، حجية الإمارات، صبر التفاة، شهرة لوقيدة الحجة، وآخر أفضاء المنطور. هذا القسم الثاني من المسائل الأصولية ما يوجد معرفته أو توصل معرفته إلى العلم التعبدي. القسم الثالث ما يبحث فيه عن الوظيفة العملية الشرعية عند العجز عن معرفة الحكم الشرعي، لا بالعلم الوجداني ولا بالعلم التعبدي. حينما نفقد العلم الوجداني والتعبدي معا، هنا يوجد قسم الثالث من المسائل وهي مباحث الأصول العملية الشرعية، براءة وإصحاب أمثال التخيير الشرعي لو قيل به. القسم الرابع ما يبحث عن الوظيفة العملية العقلية، ما يبحث عن الوظيفة العملية العقلية، عند فقدان الوظيفة الشرعية أيضا، فقدان العلم الوجداني والعلم التعبدي والوظيفة الشرعية. وكأن في هذا التقسيم وهكذا قسم هذا العلم مباحث علم الوصول ضمن الاستلزامات العقلية لأنها تجب العلم الوجداني، ومباحث الألفاظ توجب صغر العلم التعبدي، كبرى الحجج والإمارات توجب كبرى العلم التعبدي، يبحث فيها عن كبرى العلمية التعبدية. الأصول العملية وظائف عند فقدان العلم التعبدي، لكن وظائف شرعية. الأصول العقلية وظائف عقلية عند فقدان كلا الأمرين، هم العلم التعبدي وهم الوظيفة الشرعية. أساس أو مبنى هذا التقسيم بهذا النحو وسائل علم الأصول، والذي يتطابق شيئا ما مع ما هو موجود أيضا مباحث الألفاظ مثلا والاستلزامات العقلية موجودة في القسم الأول من علم الأصول ما يسمى بمباحث الألفاظ، من مباحث الحجج والإمارات إلى الاسمين الآخرين أيضا داخل في الثاني من علم الأصول الكفاية مثلا. فهذا التقسيم لا يقدم ويؤخر كثيرا، لا يغير من منهج ما هو المتعارف في تدوين علم الأصول خارجان في سطح الكفاية وفي خارجها. كأن ملاك هذا المبنى هذا التقسيم يمكن أن يكون أحد أمرين، إما أن صاحبه يريد بهذا التقسيم أن يبين أن هذه المباحث بينها ترتب، حيث أن ما يوصل إلى العلم الوجداني هذا مقدم قصته، ولا مع وجوده لا تصل النوبة إلى ما بعده، ما العلم التعبدي أيضا ما دام ممكنا موجودا لا تصل النوبة إلى الأصل الشرعي والوظيفة العملية الشرعية، كذلك الأصل العقلي أيضا لا تصل النوبة إليه إلا بعد فقد الأصل الشرعي. ما يكون مبنى هذا إلا حدث في هذا التقسيم الترتب والطولية بينها، أو لا حدث في هذا التقسيم مراتب الإثبات، أنه القسم الأول فيه إثبات وجداني وهو أقوى مراتب الإثبات، أليس علم الأصول كما قلنا وقالوا علم أدلة الفقه يستنبط ويثبت بها الفقه الشرعي والجعل الشرعي، الإثبات والاستنباط والاستدلال صار كان يكون بهذا الدليل نجبا للعلم الوجداني وهذا أقوى مراتب. وأخرى العلم التعبدي يكون بالعلم التعبدي، وثالثا ليس بالعلم بل بالحجة الشرعية بالوظيفة الشرعية العملية لكن شرعا البراءة والإسقاط. فكان تحت هذا المقدار لا يثبت وإنما العقل يحكم بالوظيفة، هذا هو الرابع. هذا أيضا لبن آخر بحيث يكون المنظور من هذا التقسيم ملاحظة المراتب المتعددة في درجة الإثبات والاستنباط للحكم الشرعي. وعلى كلا التقديرين يعني كلا هذين المبنيين كلا المبنيين لا يصححان هذا النحو من التقسيم. أما المبنى الأول والملاك الأول باعتبار أنه لا توجد طولية بين هذه المراتب بهذا النحو، بل لو أريد لحاظ الطولية كان ينبغي حينئذ جعل القسم الأول والثاني، لا أريد الطولية الشرعية بحيث والطولية العملية بحيث لا يمكن لا يتحقق هذا إلا حينما يعجز الفقيه عن المرتبة السابقة، إذا أراد هذا المعنى له معنى الطولية. فهذا أولا بين الأول والثاني غير موجودين، بمعنى أن العلم التعبدي لا يتوقف حجية الإمارات كما هو ثابت في محله، لا يتوقف على العجز عن تحصيل العلم الوجداني حتى لو كان يمكن للمكلف أو للفقيه أن يحصل على العلم الوجداني إذا قامت عنده إمارة تكون حجة في الإمارات. نعم في الأصول الشرعية الأصول العملية يقال أن العجز عن تحصيل الإمارة أو العلم بالحكم الشرعي شرط، فلا تجري الأصول إلا بعد الفحص عن الحكم الواقعي والعجز عن تحصيله بعلم ميزاني أو علم تعبدي. لكن في حجية العلوم التعبدية بمعنى الإمارات ليست حجية الخبر مشروطة بأن الإنسان يكون عاجزا، ليس حجية الخبر مخصوص بفرض الانسداد، انسداد باب العلم. حتى مع انفتاح باب العلم خبر الفكرة حجة. فمن كان في عصر المعصوم مثلا كان يمكنه أن يراجع المعصوم ويسأل عن الحكم الشرعي، مع ذلك حينما ينقل له ثقة عن المعصوم حكما شرعيا كان حجة في حقه. فزرارة حينما كان ينقل مثلا إلى شخص في بلد آخر الحكم الشرعي كان حجة في حق. حجية الخبر ليست مخصوصة لمن يعجز عن تحصيل العلم بالحكم الواقعي بالعلم الوجداني. فالطولية بين القسمين الأول والثاني غير موجودة. ومضافا إلى أن الطولية في نفس القسم الثاني والقسم الثالث في مصادقهما أيضا موجود. فلو كان النظر إلى الطولية كان ينبغي حينئذ تنويع الأقسام بنحو بحيث في كل قسم من القسمين الثاني والثالث يقدم ما هو الطولي على ما هو متقدم في الحجية على ما هو متأخر. في الإمارات توجد بعض الإمارات متقدمة في الحجية على الإمارات الأخرى. في الأصول العملية أيضا توجد أصول عملية متقدمة في الحجية على الأصول العملية الأخرى، بحيث مع وجودها لا تصل النوبة إلى الأصل الآخر كالاستصحاب والبراءة. الإمارات أيضا هكذا. الرواية القطعية الظهور مثلا القرآني مقدم على الظهور الوارد في السنة في الخبر الواحد حتى الثقة المعتبر إذا كان بينهما تعارض نحو العموم من واج ونحو ذلك. فارد وليات أيضا في داخل كل قسم يكون موجودا. مضافا إلى أنه أساسا ما ذكر في القسم الأول غير فنيا، من أن ما يوصل مضاحة الاستلزامات داخل فيما يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم وجداني. فإن البحث عن الاستلزامات ليس بهذه النقطة، بنقطة أنها توصل إلى العلم الوجداني، بل البحث عن الاستلزامات بنقطة أنها مداريد التزامية لما يدل على الملزوم. فالدال على الملزوم إن كان دليلا لفظيا فاللازم أيضا يثبت بدلالة التزامية لفظية، وتكون دلالة التزامية لفظية مقدار كشفها ودرجة كشفها تابعا لدرجة كشف الملزوم، حيث أن الملزوم ليس وجدانيا، ليس علميا وجدانيا، بل قامت عليه الحجة وهو الظهور الذي هو ظنا بحسب الحقيقة. فيثبت اللازم أيضا بالظن، إنما يقوم دليل على وجوب شيء تثبت مثلا وجوب مقدمته أو فرمة الضده أيضا بالظهور لا بأكثر من الظهور، لأن المدل الالتزامي لا يكون أكثر من المدل المطابق في مقدار الانكشاف. إذا كان المدل الملزوم الذي هو المدل المطابق ثابتا بالحجة فلازمه أيضا يثبت بالحجة، يعني بالعلم التعبدي لا بالعلم الالتزامي. والبحث عن الاستلزامات ليس للوصول للعلم الوجداني، بل لإثبات نفس اللازم سواء كان ملزومه ثابتا بعلم الوجداني فهذا يثبت بعلم الوجداني، ثابتا بعلم التعبدي فهذا أيضا يثبت بعلم التعبدي. ليس الغرض من بحث الاستلزامات هذا الذي جعله هذا العلم غرضا وهدفا لبحث الاستلزامات العقلية. وأما الملاك الثاني أيضا مضافا إلى ورود هذه الملاحظة الأخيرة المشتركة بين الملاكين، الملاك الثاني أساسا مبنيا على تصورات خاصة في باب الحجية من تسمية الإمارات بالعلم التعبدي دون الأصول العملية، وهذا مجرد تعبير وتسمية سار عليها المحقق النائمي ومدرسة المحقق النائمي. وإلا فالعلم التعبدي في الإمارات ليس أمرا حقيقيا، هذا مجرد اصطلاح تسمية ومبنى. سوف يأتي أنه على أفضل تقدير يرجع إلى صياغة الجعل الظاهري في الحكم الظاهري المجعول في باب الإمارات والحكم الظاهري المجعول في الأصول. وإلا لا ترجع إلى نقطة ثبوتية وفرق حقيقي ما هو بينهما. الأصل العملي أيضا يمكن أن يجعل بلسان جعل العلمية وجعل الطريقية على بيانات ونكات بينت هناك في رد مسلك جعل الطريقية والعلمية. فهذا المبنى أساسا هو مبنى متأخر وغير تام أيضا في محل على ما صفيته، ليس فارقا جوهريا مفرقا بين الأقسام بهذه النقطة لكي يجعل هذا هو الميزان في التقسيم. هذا إذن فهذا التقسيم مضافا إلى هذه النقاط التي أشير فيها قد تكون أيضا غير منسجمة على الأقل في القسم الأول من مع كيفية البحث في المسائل الأصولية، حيث أن مباحث الألفاظ يجعله من القسم الثاني والاستلزام يجعله من القسم الأول. هذا منهج. منهج آخر سلكه السيد الشهير قدس سره لتقسيم مباحث علم الأصول في الحلقات، وهو مبني على ملاحظة نقطة أخرى في التقسيم، في تقسيم مباحث علم الأصول وتنظيمها نظمها، وهو كيفية الحاجة إليها في الفقه. لاحظ ما كيفية الحاجة ونظر إلى الحاجة محل الحاجة إليها في هذه المسائل في الفقه، لأننا قلنا أنه لا إشكال أن هذه المسائل مسائل علم الأصول هي مسائل مربوطة بالفقه، بمعنى أنها أدلة الفقه ومباني الاستدلال والاستنباط الفقهي. حينئذ لابد أن يلاحظ أنه في الفقه كيف يستفاد من هذه المباني وبأي ترتب فيما بينها أو ترتيب فيما بينها، فينظم وتقسم وتنظم من مسائل علم الأصول على أساس الحاجة الفقهية وعلى أساس كيفية الاستفادة من هذه المسائل الفقه على أساس آليتها في الفقه. فقسم المسائل الأصولية إلى قسمين رئيسيين، أولا الأدلة الكاشفة عن الحكم الشرعي، ثانيا الأصول العملية المشخصة للوظيفة عند عدم الكاشف. الفقيه إذن عادة هكذا يصنع في كل مسألة، أول ما تطرح عليه المسألة أولا يذهب إلى تحصيل الدليل على الحكم الشرعي الواقعي لكشفه. فأول شيء يطلبه الفقيه ويبحث عنه أنه يلتمس الكاشف على الحكم الشرعي الواقعي. فإذا عجز عن تحصيل كاشف من إجماع، كاشف قطعي، إجماع سيرة آية قطعية أو رواية متواترة أو حجة، كاشف على مستوى الكشف الناقص الحجة شرعا كالرواية التامة مثلا سندان وجبالتان، فيوفي به ومعه لا تصل الموضوع إلى الأصول العملية ولا يدوخ نفسه حينئذ أنه ما هو الحكم الشرعي الوظيفة الشرعية عند الشك. وإذا لم يجد هذا الكاشف حينئذ ينتقل إلى ما تقتضيه الأصول العملية التي تشخص الوظيفة عند عدم الكاشف، هي أيضا إنما تكون طولية الأصول العملية بلحاظ الأدلة الكاشفة عن الحكم الشرعي فيما بينها طولية بدون إشكال. هذه الطولية هنا لها نكتة، وهي الطولية في مقام الاستفادة الفقهية والاستناد الفقهي، الفقيه يحتاجها. من هنا يمكن تقسيم مباحث علم الأصول إلى قسمين، قسم الأدلة الكاشفة عن الحكم الشرعي الذي هذا هو الهم الأول للفقيه، وقسم تنقيح الأصول العملية عند الشك وعدم وجود الكاشف عن الحكم الشرعي، وهذا هو الهم الثاني الترتبي الذي ينتهي إليه الفقيه حينما يفقد الأول. ثم في كل قسمين تجمع كل البحوث المربوطة فيه، بحيث أنه حينما يمارس الفقيه الاستنباط فيتجه بالاتجاه الأول سوف يجد هذا الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي بكل حيثياته في مكان واحد. المناسب أن تجمع كل البحوث المربوطة بالكاشف الشرعي بالكاشف عن الحكم الشرعي في هذا العنوان، ولهذا تحت عنوان الأدلة الكاشفة الكواشف عن الحكم الشرعي يبحث السيد الشهيد ينظم مسائل الأصول يأتي بكل ما هو مربوط بالدليل الكاشف تحته، فيقسم الدليل الكاشف إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي، لأن هذا الكاشف قد يكون دليلا شرعيا بمعنى حديث المعصوم تقريره فعله ما يسمى به السنة بهذا المعنى المصطلح، وقد يكون الكاشف عن الحكم الشرعي دليلا عقليا لا دليلا شرعيا. المقصود بالدليل العقلي هنا يعني ما يدركه العقل النظري أو العملي. فالدليل الشرعي الذي هو عبارة عن قول المعصوم فعله تقريره يبحث فيه أولا عن دلالاته، تحديد صغر الدلالات، دلالات اللفظ، هنا يأتي مباحث الألفاظ، دلالات الصيغ العامة المشتركة الأدلة اللفظية المشتركة، أيضا يأتي دلالات الظهورات الحالية لفعل المعصوم أو لسكوته وتقريره عن الكاشف عن مراده، هذا أيضا بحث يناسب إضافته وقد يكون استطرادا موجودا في بعض الأبحاث الأصولية أيضا في بحث الظهورات الحالية، هذه دلالات بحث الحقيقة لحال المعصوم لفعله أو تقريره، هذا هنا يدخل بحث الدلالات الشرعية. بحث آخر في إثبات الصغرى لأن هذا القول أو الفعل أو الحال ظهور الحالي بماذا نثبته، من قال أنه صدر عن المعصوم هذا القول، هنا بحث إثبات الصغرى هذا الدليل الشرعي، إثبات الصغرى قد يكون بالتواتر، قد يكون بالإجماع، قد يكون بالسيرة القطعية، قد يكون بخبر الواحد، تدخل هنا أبحاث وحجية الإجماع والسيرة والتواتر خبر الواحد ونحن ذلك، هذا أيضا البحث الثاني. البحث الثالث حينئذ حجية نفس الدلالة الشرعية، الآن أثبتنا صغرى قول المعصوم هذا القول ظهور، إذا كان قطعيا أما إذا لم يكن قطعيا يحتاج إلى ما يثبت حجيته، وهنا تدخل حجية الظهور، فجمع كل أبحاث حجة الظهور، بحث حجة الخبر، خبر الثقة، بحث الدلالات اللفظية بل والحالية والتقريرية والسكوتية والفعلية كلها تحت عنوان الدليل الشرعي التي يحتاجها الفقيه أيضا معا في مقام الاستدلال حينما يواجه سنتان، لابد أن يثبت كل هذه الأمور الثلاثة فيها، يثبت أصل دلالة السنة إذا كان في أمر أو نهي يبحث إلى الآن فيها دلالة على الوجوب أو لا، نهي فيها دلالة على الحرمة أو لا، يثبت صغراه بإجماع أو بخبر ثقته يبحث عن حجية خبر الثقة، يثبت كبرى حجية هذه الدلالة التي ثبتت إذا كانت ظنية كما هو في أكثر الدلالات والظهورات، أن هذا الظهور من قال أنه حجة، لا بد من بحث عن حجية الظهور مثلا، هذه حيثيات كلها ترتبط بالدليل الشرعي يجدها ويواجهها ويحتاجها الفقيه في الاستدلال الفقهي في مورد واحد، فمناسب أيضا في علم الأصول تجمع في مكان واحد لكي يجد يستفيد منها تماما رأسا حينما يكمل بحث الدليل الشرعي يستطيع أن يطبقها رأسا في الفقه على ما وجد من الرواية من الدليل الشرعي. وفي الدليل العقلي أيضا يبحث عن أمرين، عن صغرى القواعد العقلية يعني نفس الاستلزامات ونحو الاستلزامات اللي تبحث في المباحث العقلية النظرية أو العقلية العملية في بحث الحسن والحب، وبحث آخر في كبرى حجية الدليل العقلي حيث وقع تشكيك في أصل حجية الدليل العقلي في الفقه، أن هل يمكن الاستناد إلى البراهين العقلية إلى المطالب التي أغية التي قائمة على نقاط عقلية في إثبات حكم شرعي أو لا يمكن لكثرة الخطأ فيها أو لوجود ردع عنها أو لأي سبب من الأسباب التي هذه أبحاث حجية الدليل العقلي أيضا تأتي هنا. ففي الدليل العقلي حينما لا يواجه قول معصوم أو فعل معصوم أو تقرير معصوم وإنما يريد أن يستدل على حكم بملازمة برهانية عقلية أو بحكم عقلي مستقل مثلا تحسين أو تقبيح عقلي
يحتاج المستنبط إلى هذين الأمرين: إثبات صوري لذاك الإدراك العقلي، وكبرى حجية هذا الإدراك النظري أو العملي العقلي. هذا في الأدلة. ثم في الأصول العملية الذي هو النوع الثاني، حينما لا يجد الفقيه في المسألة الدليل الكاشف لا العقلي ولا الشرعي على قول المعصوم وسنة وفعله وفعله وتقديره، فما خالصه يحول على المرتبة الثانية من الإثبات وهو الأصول العملية التي هو إثبات تنجيزي تعبيري كما قلنا. فحينئذ هنا أيضا يقسم بحث الأصول العملية لا بحسب مراتب الأصول العملية الشرعية والعقلية أو سنخ كونها شرعية، بل بحسب أيضا الحاجة الفقهية التطبيقية لها. فإن الفقيه تارة هذه المسألة عنده شبهة بدوية فيبحث عن الأصول العملية الجارية في الشبهات البدوية شرعا أو عقلا، سواء كان بينهما طولية أو لم تكن يبحث بها. وأخرى تكون المسألة طرفا لعلم إجمالي صغير أو كبير، يحتاج إلى البحث عن ما تقتضيه الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، ويبحث مقدمتان للأصول العملية: بحث حقيقة الحكم الظاهري أو حجية القاطع في الأبحاث التي هي المثابة التمهيد والمقدمة، أنواع الفوق مثلا التكليفي الوضعي الظاهري الواقعي، تعتبر مقدمات من إليه. شبهات الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، يعني كلها تصبح بعض الحقيقة أبحاث تمهيدية للأصول العملية. أما الذي يواجهه الفقيه في مقام حاجته الاستنباطية إنما هو هذا، أن هذه الشبهة بعد أن فقد الكاشف وعجز عنه هل بسيطة بدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي أو مقرونة، فإذا مقرونة الأصول العملية الجارية في الشبهة، فإذا غير مقرونة الأصول العملية الجارية في الشبهة غير المقرونة بالعلم الإجمالي أي البدوية كذا وكذا، براءة مثلا شرعية أو احتياط كما يقول الأخباري، أو براءة عقلية لو قيل بها أو احتياط عقلي لو قيل به. وإذا كانت مقرونة بالعلم الإجمالي فأيضا كذلك تبحث عن أساس العلم الإجمالي وشروط منجزية العلم الإجمالي، كلها تدخل بحسب الحقيقة في الوظائف العملية الشرعية أو العقلية الشبهة والمسألة المقرونة بعلم الإجمالي. ثم يختم مثلا هذه المباحث بخاتمة يجمع فيها العلاقة بين الأدلة والتعارض بين الأدلة والأصول العملية، التعارض بين الأدلة في نفسها والأدلة مع الأصول العملية والنسبة بينها، التي هذا أيضا مبحوث أكثرها في بحث التعارض، وقسم منها يبحث في نهايات بحث الأصول العملية تحت عنوان النسبة بين الأصول العملية في آخر بحث الاستصحاب، التي تلك النقاط أيضا يمكن إدراجها في بحث التعارض بالمعنى الأهم مثلا من تعارض الأدلة وتعارض الأصول. هذا أيضا منهج التقسيم وتنظيم المسائل الأصولية سار عليه السيد الشهيد في حلقاته، وحاول أن يجعل هذا هو المنهج الأنسب والأفضل، لأنه يتطابق حينئذ مع الغاية المقصودة والمطلوبة من مسائل علم الأصول، ويشخص حالة الحالة الوظيفية لهذه المسائل، وكيف أن وظيفة هذه المسائل في الواقع هو عبارة عن استفادة الفقيه منها في الفقه، وكيفية الاستفادة ومحل الاستفادة والحاجة الفقهية الاستدلالية إنما تكون بهذا النحو. فهو يحتاجها مجتمعتان، أبحاث الدليل الشرعي يحتاجها مجتمعة في الدليل الشرعي الكاشف، والأصل العملي أيضا كذلك، وهذا هو الأنسب مع الحالة الوظيفية لهذه المسائل ودور هذه المسائل في الاستنباط. إلا أن هذا يضعف من استقلالية المسائل الأصولية في نفسها، بمعنى قد يضعف من الحالة التي يقتضيه كل علم حينما يراد تنظيم المسائل في ذلك العلم بنحو
يجعل هذا علما مستقلا برأسه في قبال العلوم الأخرى. علم الأصول الآن هكذا صار علما مستقلا في قبال العلوم الأخرى، مضافا إلى أنه حيثيات الاستدلال في هذه المسائل الأصولية التي جمعت بهذا النحو، حيثياتها ومنهج وطبيعة الاستدلال فيها ليس من سنخ واحد. فمثلا في الدليل الشرعي البحث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي أبحاث لغوية لفظية وليست أبحاثا عقلية لا عملية ولا نظرية، وليست أبحاثا عن المنجزية المعذرية، أبحاث لغوية طبيعتها طبيعة البحث اللغوي الذي لا بد أن يرجع فيه إلى التبادر، يرجع فيه إلى مثلا استعمالات إلى الحالة استعمالات الأدبية واللغوية والوجدانات العرفية ونحو ذلك. بينما البحث عن إثبات مثلا صغرى هذا الدليل الشرعي بالخبر الثقة أو بالإجماع أو بالسيرة العقلائية تختلف، ذاك ليس بحثا عن دلالة لفظية مثلا عرفية أو تبادل، ذاك بحثا أما في استقراء أما في الإجماع والتواتر ونقى السيرة، فأبحاث مربوطة بالدليل الاستقرار الذي هو سنف خاص من الدليل الاستدلال. والبحث عن حجية خبر واحد إذا بحث عن حكم شرعي جعل الخبر الواحد أو حكم عقلائي قانون عقلائي جعل قد أمضاه الشارع مثلا، سنخ البحث يختلف. فجمع السنخين في مكان واحد مع وجود طبيعتين مختلفتين في منهج البحثين يجب نحو من التشويش. وكذلك البحث عن حجية الدلالات التي أيضا بحث عن الحجية عن الحجية ومعنى الحجية أي شيء يراد بالحجية منجزية معذرية، كذلك حجة خبر الواحد أيضا فيها هذه الحيثية المشتركة. فلا انسجام في طبيعة البحث الأبحاث الثلاثة التي جمعها تحت الدليل الشرعي، لا انسجام بينها من حيث سنخ البحث سنخ وطبيعة البحث وماهية البحث، لأنها من أنحاء مختلفة وليست مشتركة. إذن العلم الذي يراد فيه تنظيم مسائله بشكل منسجم ينبغي أن يجمع هذه السنخيات المتشابهة في مكان واحد ولا يخلطها مع السنخيات المخالفة معه، هذا قد يكون فيه تشويش من هذا القبيل وتقديم وتأخير ونقاط أخرى من هذا القبيل تؤدي إلى أدت بالفعل إلى أن هذا المنهج لم يصبح منهجا رائجا ومقبولا بالفعل بشكل عام، لعله في المستقبل يصبح مقبولا إذا أمكن إيجاد تطويرات وتعديلات عليه، إلا أنه بهذا المختار لم يكن كافيا الذي يسير عليه الحوزة. نحن نقترح منهجا آخر لأن الأصول أقرب إلى الواقع الموجود للمسائل لتقسيم المسائل الأصول تقسيمات المسائل الأصولية وتنظيمها الخارجي، انتهى الوقت سوف يأتي إن شاء الله، وهو المنهج الذي سرنا عليه. وإن كان ما موجود في الكتاب من التقسيم الثاني يختلف شيئا ما عن هذا الذي نحن نختاره شيئا جزئيا لكن